الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل رحلتنا المباركة بإذن الله مع إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. كنا قد انتهينا في المرة السابقة من أحاديث التيمم، وكان آخر حديث تعرضنا له ضمن التيمم قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الحديث الطويل العظيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا. هذا هو الحديث الأخير الذي تعرضنا له، وكان من ضمن الحديث: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، إلى آخر الحديث. كنا تعرضنا لجملة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تذكرون، وفي رواية: وجعلت تربتها لنا طهورا. فكنا تعرضنا في ذلك لمبحث يختص بمفهوم اللقب، وأنا قبل أن أبدأ في حديث اليوم والذي سيدخل بنا إلى باب الحيض، وهو الحديث القادم، قبل أن ندخل في باب الحيض والأحاديث المتعلقة به، نعرش كده، يكون استطرادة رأيت أن آتي بها في خصوص موضوع مفهوم اللقب، لأنه موضوع أصولي، ويعني في رسالتي أو في كتاب أصول الفقه ابن دقيق العيد خصص مبحث بمفهوم اللقب، قلت أستطرد فيه لأفيدكم في مفهوم اللقب، يعني نفهمه بشكل أوضح وأكثر بإذن الله. مفهوم اللقب، يقول مفهوم اللقب ضمن كتاب أصول الفقه عند ابن دقيق العيد، يقول مفهوم اللقب: أما مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بالاسم العلم ونحوه، تذكرون قلنا وتربتها، هذا يعني لقب بمعنى ايه؟ بمعنى انه كالاسم العلم، وهنفهم بعد ذلك. فقلنا تربتها ده اشبه بالاسم العلم، التراب سميناه او لقبناه بتربة، اطلقنا عليه اسم علم وهو تربتها، فهذا هو اسم مفهوم الايه؟ هذا هو اللقب. فيقول: أما مفهوم اللقب وهو تعليق العلم ونحوه، فلا يعد عند جمهور العلماء دليلا على المفهوم المخالف. طبعا نقول مفهوم اللقب مخالف. هل المفهوم بالنسبة للمسلمين الأصوليين؟ فما نقول وجعلت تربتها لنا طهورا، يعني هذا أن لا يجوز التيمم بغير التراب، يبقى التراب فقط هو مناط التيمم ولا يجوز التيمم بغيره. هنا واضح هنا المفهوم الايه؟ المخالف. تربتها يبقى غير التراب، ها، لا يجوز التيمم به. واضحة هنا حتة المفهوم المخالف. طيب هل بقى مفهوم اللقب يفيد في مفهوم المخالفة ويعطينا مفهوما مخالفا؟ هذا هو الكلام. يقول الآمدي: اتفق الكل، هنا بقى الاعتداد او حجية مفهوم اللقب على في إفادته للمفهوم المخالف، يقول الآمدي، وهذا ذكرناه في المرة الماضية، اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة خلافا للدقاق وأصحاب أحمد بن حنبل رحمه الله. تذكرون أن احنا استثنينا من؟ فقط الذي قال بحجية مفهوم اللقب أي في دلالته على المفهوم المخالف، الوحيد اللي قال بذلك هو من؟ الدقاق. وإلا جميع أرباب الأصول أن مفهوم اللقب ضعيف ولا يدل على المفهوم المخالف، ضعيف عند جميع أرباب الأصول فيما عدا الدقاق. لذلك تذكرون أنه ابن دقيق العيد رغم اعتداده أو رغم يعني رأيه في مفهوم اللقب بأنه ضعيف، لكن هيحاول من أجل ذلك سيحاول تلمس أدلة أخرى تدل على التيمم بالتراب، لكن ليس من ضمنها حجية مفهوم اللقب. فلقينا ابن دقيق العيد ذهب إلى ضعف دلالة مفهوم اللقب، صح ولا لا؟ يمشي مع جمهور الأصولين أو جميع الأصولين تقريبا على ضعف مفهوم اللقب وينسبه إلى جمهور الأصولين، لكنه يلتمس أدلة أخرى. طيب، الأول نبين كلام ابن دقيق العيد الذي ذكرناه المرة السابقة في ضعف مفهوم اللقب. تذكرون ماذا قال؟ أدي كلامه عند شرحه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الحديث يقول استدل به، الكلام بقى من شرح من احكام الاحكام، استدل به من جوز التيمم بجميع اجزاء الارض لعموم قوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. تمام. يقول والذين خصوا التيمم بالتراب استدلوا بما جاء في الحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا، ثم قال بعد ذلك وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام وتختص الطهورية بالتراب، واعترض عليه بوجوه كذا كذا، وبعدين قال إيه، ومنها أنه مفهوم لقب أعني تعليق الحكم بالتربة. ثم يقرر ابن دقيق العيد يقول ومفهوم اللقب ضعيف عند الأصوليين وقالوا لم يقل به إلا الدقاق. واضح الكلام اللي بيدل على ان ابن دقيق العيد مع ضعف مفهوم الايه اللقب ودلالته على المفهوم الايه المخالف، تربتها يبقى غير التراب لا يجوز التطهر به وينحصر التطهر في التيمم بالتراب. ثم ونظرا، شوف بقى الكلام، ونظرا لهذا الضعف في دلالة مفهوم اللقب على المفهوم المخالف، يتلمس ابن دقيق العيد أدلة أخرى تدل على المفهوم المخالف اللي هو إيه؟ أنه لا يجوز التطهر بغير التراب وتقرره. فيقول، تذكرون بقى الأدلة الأخرى اللي هو قال إيه؟ إن في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعليق الحكم بالتربة، وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجدا وجعل تربتها طهورا على ما في ذلك الحديث. ثم قال وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الافتراق في الحكم، وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في الحديث الذي ذكره المصنف. يبقى الافتراق انه قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، ثم قال واتى بجمله جديده وجعلت تربتها لنا طهورا. هذا الافتراق يدل على ان الارض في حاله المسجديه والصلاه والسجود معتبره، الارض كلها مسجد ومعتبره في الصلاه، معتبره كموضع للصلاه وموضع للسجود. واحنا قلنا السجود هنا في النهاية انتهينا ان المقصود به في نهاية الامر هو الصلاة، يبقى الارض كلها موضع للصلاة، ثم فارق فقال وجعلت تربتها لنا طهورا. فهذه المفارقة تجعل لا ان التربة هنا مقصودة في حالة التيمم، يبقى في علاقة وفي ارتباط بين التيمم وبين التربة، يبقى التيمم لا يكون الا بالتربة او بالتراب. يبقى الافتراق دليل يؤيد المفهوم المخالف، وان التيمم مرتبط بالتراب ولا يجوز بغيره. يبقى هذا هو الدليل البديل عن مفهوم اللقب عند ابن دقيق العيد، اتى بدليل وهو دليل المفارقة، ان الجملة جاءت فيها مفارقة ما بين حالة المسجدية والصلاة وحالة الطهارة في حالة التيمم، فهنا عمم وقال الأرض، وهنا خصص وقال تربتها. خلاص. طيب هنضرب مثال آخر بقى، مثال آخر لمفهوم اللقب، ولكن ده في حديث آخر، وعند شرحه، شرح الإمام ابن دقيق العيد لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. الحديث بيقول إيه؟ إذا استأذنت أحدكم امرأته، أحدكم هي المفعول، إذا استأذنت أحدكم امرأته هي الفاعل إلى المسجد فلا يمنعها. من يقول لي أين مفهوم أين اللقب هنا في هذه الجملة؟ كلمة إيش في الحديث؟ ها؟ المسجد. نعم، المسجد هنا هو اللقب، المسجد، لأنه هو اسم علم على المكان المخصوص بالشكل المخصوص بالوضع المخصوص الذي نصلي فيه والذي نسميه مسجدا. يبقى هذا المكان كأننا جعلناه وضعنا له كعلم، كاسم علم كلمة ايه؟ مسجد. يبقى كلمة مسجد ها هي كلمة، هي اللقب هنا. طيب مفهوم اللقب بقى لو اعتبرنا مفهوم اللقب هنا ماذا؟ بيقول إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. معنى ذلك لو اعتبرنا مفهوم اللقب يبقى إيه؟ صغلي بقى العبارة اللي هي ستعطيك مفهوم اللقب اللي هو المفهوم المخالف. ماذا سيكون المفهوم المخالف؟ أما إذا كانت استأذنته إلى غير المسجد فله أن يمنعها. إذا كان استئذانها إلى المسجد فلا يمنعها، يبقى إذا استأذنت لأي مكان آخر غير المسجد فله أن يمنعها. أدي مفهوم المخالف، أدي اللقب وأدي مفهوم المخالف. فهمتوا؟ طيب الكلام ده صح كده؟ قال لك لا، مفهوم اللقب ضعيف. لا، الأرجح أنه ضعيف، وبالتالي لا يلزم أن نفهم من هذا الحديث في ضمن مفهوم اللقب أنه لا، أنه إذا استأذنت لأي مكان آخر فله أن يمنعها. لا يؤخذ هذا المعنى، وإن كان سليما هو له فعلا أن يمنحها لأي مكان آخر، ده هذا حكم مقرر فقيا، ولكن لا يؤخذ هذا من إيه؟ من حيث مفهوم اللقب في هذا الحديث، وإنما من دليل آخر. وسيفعل ابن دقيق العيد كما فعل في موضوع وجعلت تربتها، كما استدل بدليل آخر وهو المفارقة بين المسجدية والتيمم، وهنا الأرض وهنا التربة، هنا أيضا سيلتمس دليلا آخر يدل على أن للرجل أن يمنع زوجته من أن تذهب إلى أي مكان آخر غير المسجد، ولكن ليس من مدخل مفهوم اللقب. لذلك يقول، شوف بقى كلام ابن دقيق العيد وهو بيشرح هذا الحديث، حديث إيه؟ إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. يقول: وقيل إن في الحديث دليل على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه، وهذا إن أخذ فمن تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد. ثم يقول بعد ذلك من دقيق العيد إيه؟ وقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند الأصوليين. يبقى الاحتجاج بالحديث على المنع على أنه له أن يمنحها في غير المسجد، ده هيبقى من حيث مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف. ولذلك ونظرا لهذا الضعف في دلالة مفهوم اللقب على المفهوم المخالف، يتلمس ابن دقيق العيد هذه المرة أيضا أدلة أخرى تدل على المفهوم المخالف، فيقول، شوف بقى الدليل البديل بقى، إن منع الرجال النساء من الخروج مشهور معتاد وقد قرروا عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم. يبقى الأصل هو المنع، والمسجد هي الحالة الاستثنائية اللي فيها الجواز، مش حكاية بقى مفهوم لقب، لا، ده الأصل هو المنع، والمسجد فقط لبيان الجواز. فيبقى ما عداه على المنع، يبقى الأصل المنع من كله، المنع يجوز للرجل أن يمنع امرأته من أي مكان لا يريده أن تخرج إليها، الأصل هذا هو المعتاد المشهور. نيجي فقط نستثني في حالة المسجد، لكن الايه المنع، ويبقى ما عداه، يبقى أي شيء آخر غير المسجد ممكن يمنحها إلا في حالة المسجد فليس له أن يمنعها. وعلى هذا شوف يقول ابن الخيل، فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد فقط، لا يكون مأخوذا من تحديد الحكم بالمسجد، وبالتالي يأتي موضوع ايه مفهوم اللقب، وإنما الأصل هو المنع، وفقط المسجد جاء من أجل لبيان الأمور الجائزة أو المستثنى التي يجوز له التي لا يجوز له أن يمنعها. طيب لماذا هنا الجواز جه في حالة المسجد فقط؟ قد يتساءل سؤال، يعني الأصل إن هو له أن يمنحها في أي مكان، لماذا استثني المسجد؟ المسجد استثني وقال جائز أن لا إيه إنه ألا يعني ليس له أن يمنعها، الحالة الوحيدة اللي جائز فيها إنه هي تخرج ولو بغير إذنه يعني، أو ليس له أن يمنعها. فبيقول شو بيقول ايه، ان هنا ويمكن ان يقال فيه وجه اخر، وهو ان في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، شوف اماء الله مساجد الله مناسبة، لما قال اماء الله يبقى مع مساجد الله مناسبة، ان هنا يعني اماء الله هل يمنع من مساجد الله؟ الله هو الجامع بينهما، هو أولاء اماؤه هذه مساجده، يبقى هنا في مناسبة تجعل ها المسجد هو الوحيد اللي لا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من أن تذهب إليه، أو لا أو جائز أن إنه امرأته تذهب ها ولو إيه يعني تذهب من غير يعني ليس له أن يمنع، الحالة الوحيدة اللي لا يجوز فيها أن يمنع. فبالتالي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مناسبة، هناك مناسبة تقتضي الإباحة، أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله، ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل، وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز، لجواز أن تخرج ولا تعلق الأمر على المنع أو عدم المنع، وإذا انتفى الحكم، لأن الحكم يزول بزوال علته، والمراد بالانتفاء هنا انتفاء الخروج إلى المساجد التي للصلاة، انتفاء أنه لا يلزم أنه هو ليس له أن يمنع في حالة الخروج إلى المساجد التي هي للصلاة. واضح؟ يبقى هذا كان استطراد كده في موضوع مفهوم اللقب وإفادته للمفهوم المخالف، فهو ضعيف، الخلاصة أنه ضعيف، وبالتالي ابن دقيق العيد لما وجد أن الاستدلال من طريق المفهوم اللقب لن يكون متأتيا نظرا لضعف دلالة مفهوم اللقب على المفهوم المخالف، ذهب يلتمس أدلة أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة التي يريدها أو التي هي مقررة عند أرباب الفقه وعلماء الأصول. الآن ننتقل إلى الحديث الجديد من حديث إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، والتي نبدأ فيها من باب الحيض. انتهينا من التيمم والآن ندخل إلى الحيض. يقول ضمن باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. تمام، هذه هي الرواية. قبل أن نبدأ في الكلام على الحديث، الرواية الثانية وليست بالحيضة، قال إيه؟ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك. تمام، يبقى هنا في هذه الرواية هناك إقبال بالنسبة للحيضة أو الحيضة، بعضهم قال لا يقال الحيضة لأن الحيضة للمرة، لكن الحيضة للحالة نفسها، الحالة تسمى حيضة، حالة المرأة وقت الحيض الحالة التي تكون متلبثة بها تسمى حيضة بكسر الحاء، لكن حيضة تعني مرة، مرة حيضة اسم مرة، لكن حيضة للحالة نفسها، للاسم، اسم الحالة حيضة، وحيضة تفيد مرة، تقول حيضة وحيضتان وثلاث حيضات، لكن هنا بعضهم قال هنا فإذا أقبلت الحيضة، بعضهم يعني جعلها بالكسر. هنا في إقبال وفي إدبار. الإقبال في قوله، في أين الإقبال هنا؟ في قوله صلى الله عليه وسلم ها فإذا أقبلت الحيضة، هنا إيه؟ هذا هو ها هذا هو الإيه؟ الإقبال. وأين الإدبار؟ علي صوتك. أيوة تمام. فإذا ذهب قدرها، ذهب قدرها يعني أيامها راحت خلاص، يبقى احنا في كده في الايه؟ في الانتهاء اهو، في الاخر. اذا ذهب قدرها يعني هذا هو الادبار. يبقى الاقبال فاذا اقبلت الحيضة هو هذا هو الاقبال للحيضة، فاذا ذهب قدرها هذا هو الايه؟ الادبار. عشان دي هتأتي اثناء الشرح، فقلنا نبينها من بداية الامر.